الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أخذنا فيما مضى صلاة الظهر أو قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر، أتممنا هذا ولا أتممناه؟ أين توقفنا؟ وكان أحيانا يطيناها. طيب، على كل قرأنا قول المؤلف رحمه الله، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. عرفنا أن هذا الحديث حديث أبي قتادة فيه بيان إلى أن الركعة الثانية تكون أطول من الركعة الأولى، الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، أن هذا هو الأمر الغالب من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا قد جاء غير ذلك. وش الذي جاء فيما يتعلق بالقراءة؟ سبح الغاشية فتكون الثانية نعم أطول من الأولى من حيث القراءة. طيب، هكذا أيضا سوى بينهما في قراءته سورة الجمعة والمنافقين، وفي قراءته أيضا سورة الزلزلة في الركعتين. والأصل ما عرفنا أن القراءة في الأولى تكون أكثر من القراءة في الثانية، هذا باعتبار الأمر الغالب. وإلى هذا ذهب من الأئمة الأربعة؟ الإمام أحمد. ومن ذهب إلى التسوية بينهما؟ الشافعي ومالك. ومن ذهب إلى أن التطويل إنما يكون في الركعة الأولى من الفجر فقط؟ أبو حنيفة. قال: وهذا فيما يتعلق بالركعتين، نعم بالركعتين الأوليين، لكن ما يتعلق بالركعتين الأخيرتين أو الأخريين يسوي بينهما وإلا يفرق بينهما؟ نعم، في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية يفرق بينهما ولا يسوي بينهما؟ هاي يسوي بينهما في قول عامة العلماء، إلا نزاع يسير لبعض علماء الشافعية، لكن عامة العلماء على التسوية بين الركعة الثالثة وبين الركعة الرابعة، إلا نعم شيء من النزاع اليسير لبعض علماء الشافعية فإنهم فرقوا بين الركعتين. والصواب عدم التفريق بين الركعتين الأخريين. قال: وكان أحيانا يطيل حتى أنه كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. هذا حديث أبي سعيد الخدري رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال في الحاشية، وعزو أيضا البخاري في جزء القراءة أي خارج الصحيح. وهذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى يدرك الناس الركعة الأولى. وصلاة الظهر كما هو معلوم يأتيها الناس عن نوم، يأتيها الناس عن نوم، فإنها وقت القيلولة. نعم، وقت القيلولة، وكان من مضى يقيل قبل صلاة الظهر، كانوا يقيلون قبل صلاة الظهر من حيث الأمر الغالب، إلا في يوم الجمعة متى كانوا يؤخرون القيلولة؟ إلى بعد صلاة الجمعة. وأما في غير الجمعة فكانت القيلولة قبل صلاة الظهر. فهي صلاة يأتيها الناس عن نوم فاحتاجت إلى شيء من التطويل حتى يدرك الناس الركعة الأولى، كصلاة الفجر. صلاة الفجر يأتي الناس إليها عن نوم، ولهذا يسحب فيها التطويل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالستين إلى المئة. وصلاة الظهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الركعة الأولى هذه الإطالة، قال كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع، والبقيع قريب من المسجد كما هو معلوم، وفي البقيع المقبرة المشهورة مقبرة البقيع، والبقيع منطقة فيها مقبرة وليس جميع البقيع مقبرة، أعني فيما مضى من الزمن الماضي كانت منطقة من المناطق يذهب الناس لقضاء الحاجة فيها، وفي البقيع مقبرة يقال لها مقبرة البقيع وهي ما زالت موجودة ومعلومة إلى هذه الأزمان. فالبقيع نعم فيه قرب من المسجد يعني المنطقة. قال فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. هنا يذهب الشخص إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع إلى منزله ويتوضأ ثم يذهب إلى المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال في الركعة الأولى. قال وكان يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. أزاوي لأبي داود بسند صحيح لابن خزيمة ومن حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال وكان يقرأ في كل من ركعتين قدر 30 آية. قد قرأت ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها الفاتحة، وجاء هذا من حديث أبي سعيد الخدري عزاه في الحاشية إلى أحمد وإلى مسلم. كان يقرأ في كل من ركعتين قدر 30 آية. قد قرأت ألف لام ميم تنزيل السجدة قال وفيها الفاتحة. وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق، السماء ذات البروج، والليل إذا يغشى، نحوها من السور، وهذا فيه نوع تخفيف. قراءة تنادي السور فيها نوع تخفيف. جاء هذا عند أبي داود قال والترمذي وصححه كذا ابن خزيمة ومن حديث جابر بن سمرة. وربما قرأ إلى السماء انشقت ونحوها عزاه ابن خزيمة في صحيحه ومن حديث عبد الله بن بريدة. قال وكان يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، عزاه في الحاشية البخاري والأبي داود ومن حديث خباب رضي الله عنه. فعلى كل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر في قراءته لصلاة الظهر التطويل والتخفيف، كل قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فثبت عنه التطويل وثبت عنه التخفيف، وكل هذا مما جاءت به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا. يقول السائل بني مسجد ثم تبين أن المقدار مترين أمامه باتجاه القبلة قبور بالية قديمة، إذا كانت القبور بعيدة عن المسجد، المسجد ما بني في المقبرة والقبور بعيدة عن المسجد بهذه المسافة، مسافة مترين، فينبغي أن يفصل بين المسجد وبين تلك القبور بجدار، يبنى جدار غير جدار المسجد يكون فاصلا، نعم يكون فاصلا بين المسجد وبين تلك القبور.